الرسالة الثانية في حكم الاستغاثة بالجن والشياطين والنذيرة.
قال رحمه الله: من عبد العزيز ابن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين، وفقني الله وإياهم للتمسك بدينه والثبات عليه، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان عما يفعله بعض الجهال من دعاء غير الله سبحانه والاستنجاد به في المهمات كدعاء الجن والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم وشبه ذلك. ومن ذلك قول بعضهم: يا سبعة خذوه، يعني بذلك سبع من رؤساء الجن، يا سبع افعلوا به كذا، اكسروا عظامه واشربوا دمه، مثلوا به. ومن ذلك قول بعضهم: خذوه يا جن الظهيرة يا جن العصر. وهذا يوجد كثيرا في بعض المجتمع، في بعض الجهات الجنوبية. ومما يلتحق بهذا الأمر دعاء الأموات من الأنبياء والصالحين وغيرهم، ودعاء الملائكة والاستغاثة بهم. فهذا كله وأشباهه واقع في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام جهلا منه وتقليدا لمن قبله. وربما سهل بعضا في ذلك بقوله: هذا شيء يجري على اللسان، لا نقصده ولا نعتقده. وسألني أيضا عن حكم مناكحة من عرف بهذه الأعمال وذبائحهم والصلاة عليهم وخلفهم، وعن تصديق المشعوذين والعرافين كمن يدعي معرفة المرض وأسبابه بمجرد إشرافه على شيء مما مس جسد المريض كالعمامة والسراويل والخمار وأشبه ذلك. والجواب:
يعني كيف يعرف أن مجرد المس يعرف أن هذا شنو فيه؟ يسمونه الخوية، فلانة معها خوية، فلان معه خوي من الجن، يعرف. هذا كله يحتاج إلى جواب مفصل. نعم، الجواب.
الجواب: قال رحمه الله: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد خلق الثقلين ليعبدوه دون كل ما سواه، وليخصوه بالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر وسائر العبادات. وقد بعث الرسل بذلك وأمرهم به، وأنزل الكتب السماوية التي أعظمها القرآن الكريم ببيان ذلك والدعوة إليه وتحذير الناس من الشرك بالله وعبادة غيره. هذا هو الأصل، هذا هو أصل الأصول وأساس الملة والدين، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، لأن معناها لا معبود بحق إلا الله، فهي تنفي الألوهية وهي العبادة عن غير الله، وتثبت العبادة لله وحده دون ما سواه من سائر المخلوقات. والأدلة على هذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، منها قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله سبحانه: وقضى ربك لا تعبد إلا إياه، وقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، من الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: وإذا سألك عباد عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فبين سبحانه في هذه الآيات أنه خلق الثقلين لعبادته، وأنه قضى أن لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. ومعنى قضى: أمر وأوصى. فهو سبحانه أمر عباده وأوصاهم في محكم القرآن وعلى لسان الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يعبدوا إلا ربهم. وأوضح جل وعلا أن الدعاء عبادة عظيمة، من استكبر عنها دخل النار. وأمر عباده أن يدعوه وحده، وأخبر أنه قريب يجيب دعوتهم. فوجب على جميع العباد أن يخصوا ربهم بالدعاء، لأنه نوع من العبادة التي خلقوا لها وأمروا بها. وقال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك وأمرت أنا أول المسلمين. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم يخبر الناس أن صلاتهم ونسكه وهو الذبح، ومحياه وماته لله رب العالمين لا شريك له. فمن ذبح لغير الله فقد أشرك بالله، كما لو صلى لغير الله، لأن الله سبحانه جعل الصلاة والذبح قرينين، وأخبر أنهما لله وحده لا شريك له. فمن ذبح لغير الله من الجن والملائكة والأموات وغيرهم يتقرب إليهم بذلك، فهو كمن صلى لغير الله. وهو في الحديث الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. وأخرج الإمام أحمد بسند حسن عن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحد ما قرب؟ قال: ليس عندي شيء أقربه. قالوا: قرب له ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. فإذا كان من تقرب إلى الصنم ونحوه بالذباب ونحوه يكون مشركا يستحق دخول النار، فكيف بمن يدعو الجن والملائكة والأولياء واستغيث بهم وينذر لهم ويتقرب إليهم بالذبائح يرجو بذلك حفظ ماله أو شفاء مريضه أو سلامة دوابه وزرعه أو يفعل ذلك خوفا من شر الجن أو ما أشبه ذلك، فإن هذا وأشباهه أولى بأن يكون مشركا مستحقا لدخول النار من هذا الرجل الذي قرب الذباب للصنم. وما ورد في ذلك أيضا قوله عز وجل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى ما يشركون. أخبر الله سبحانه في هاتين الآيتين أن المشركين اتخذوا من دونه أولياء من المخلوقات يعبدونهم معه بالدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر ونحو ذلك، زاعمين أن أولئك الأولياء يقربون من عبدهم إلى الله ويشفعون لهم عنده، فأكذبهم الله سبحانه وأوضح باطلهم وسماهم كذبا وكفارا ومشركين ونزه نفسه عن شركهم، فقال جل وعلا سبحانه وتعالى عما يشركون. فعلم بذلك أن من اتخذ ملكا أو نبيا أو جنيا أو شجرا حجرا يدعوه مع الله ويستغيث به ويتقرب إليه بالنذر والذبح رجاء شفاعته عند الله وتقريبه لديه أو رجاء شفاء المريض أو حفظ المال وسلامة الغائب وما شابه ذلك، فقد وقع في هذا الشرك العظيم والبلاء الوخيم الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشفاعة إنما تحصل يوم القيامة لأهل التوحيد والإخلاص لا لأهل الشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيله يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وكان المشركون الأولون يؤمنون بأن الله ربهم وخالقهم ورازقهم، وإنما تعلقوا على الأنبياء والأولياء والملائكة والأشجار والأحجار ويشبه ذلك يرجون شفاعتهم عند الله وتقريبهم لديه كما سبق في الآيات، فلم يعذرهم الله بذلك ولم يعذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أنكر الله عليهم في كتابه العظيم وسماهم كفارا ومشركين وأكذبهم في زعمهم أن هذه الآلهة تشفع لهم وتقربهم إلى الله زلفى، وقاتلهم رسول صلى الله عليه وسلم على هذا الشرك حتى يخلصوا العبادة لله وحده عملا من قوله سبحانه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أي حتى يخصوا الله بالعبادة دون كل ما سواه. وكان المشركون يخافون من الجن ويعوذون بهم، فأنزل الله في ذلك قوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال أهل التفسير في الآية الكريمة معنى قوله فزادوهم رهقا أي ذعرا وخوفا، لأن الجن تتعاظم في نفسها وتتكبر إذا رأت الإنس يستعيذون بها، وعند ذلك يزدادون لهم إخافة وإذعارا حتى يكثروا من عبادتهم واللجوء إليهم. وقد عوض الله المسلمين عن ذلك الاستعاذة به سبحانه وبكلماته التامة، وأنزل في ذلك قوله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقوله عز وجل قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس.
ما ذكره الشيخ في تفسير كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا هو أحد تفسيرين في الآية، فزادوهم رهقا يعني خوفا وذعرا. والتفسير الآخر فزادوهم رهقا أي أن الجن صاروا يفعلون ما تأمرهم به الإنس حتى يزيدوهم دخولا ووقوعا في الشرك، وكلا التفسيرين صحيح.
قال رحمه الله صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزل ذلك. ومما تقدم من آيات الحديث يعلم طالب النجاة والراغب في الحفاظ على دينه والسلامة من الشرك دقيقه وجريره أن التعلق بالأموات والملائكة والجن وغيرهم من المخلوقات ودعائهم والاستعاذة بهم ونحو ذلك من عمل أهل الجاهلية المشركين ومن أقبح الشرك بالله سبحانه، فالواجب تركه والحذر من ذلك والتواصي بتركه والإنكار على من فعله. ومن عرف من الناس بهذه الأعمال الشركية لم تجز مناكحته ولا أكل ذبيحته ولا الصلاة عليه ولا الصلاة خلفه حتى يعلن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك ويخلص الدعاء والعبادة لله وحده. والدعاء هو العبادة بل مخها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وروي عنه صلى الله عليه وسلم في لفظ آخر أنه قال الدعاء مخ العبادة. وقال سبحانه ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو الجنة المغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. فنهى الله سبحانه المسلمين عن التزوج بالمشركات من عباد الأوثان والجن والملائكة وغير ذلك حتى يؤمن بإخلاص العبادة لله وحده وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به واتباع سبيله. ونهى عن تزوج المشركين بالنساء المسلمات حتى يؤمن بإخلاص العبادة لله وحده وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه. وأخبر سبحانه أن الأمة المؤمنة أن الأمة المؤمنة خير من الحرة المشركة ولو أعجبت ولو أعجبت من ينظر إليها ويسمع كلامها بجمالها وحسن كلامها. وأن العبد المؤمن خير من الحر المشرك ولو أعجب سامعه والناظر إليه بجماله وفصاحته وشجاعته إلى غير ذلك. ثم أوضح أسباب هذا التفضيل بقوله ثم أوضح أسباب هذا التفضيل بقوله سبحانه أولئك يدعون إلى النار، يعني بذلك المشركين والمشركات لأنهم من دعاة النار بأقوالهم وأعمالهم وسيرتهم وأخلاقهم. أما المؤمنون والمؤمنات فهم دعاة الجنة، فهم من دعاة الجنة بأخلاقهم وأعمالهم وسيرتهم، فكيف يستوي هؤلاء وهؤلاء؟ وقال جل وعلا في شأن المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فأوضح جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المنافق والكافر لا يصلى عليهما لكفرهما بالله ورسوله، وهكذا لا يصلى خلفهما ولا يجعلان أئمة للمسلمين لكفرهما وعدم أمانتهما وللعداوة العظيمة التي بينهما بين المسلمين، ولأنهما ليس من أهل الصلاة والعبادة لأن الكفر والشرك لا يبقى معهما عمل. نسأل الله العافية من ذلك. وقال عز وجل في تحريم الميتة وذبائح المشركين ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. نهى عز وجل المسلمين عن أكل الميتة وذبيحة المشرك لأنه نجس، فذبيحته في حكم الميتة ولو ذكر اسم الله عليها، لأن التسمية منه باطلة لا أثر لها لأنها عبادة، والشرك يحبط العبادة ويبطلها حتى يتوب المشرك إلى الله سبحانه. وإنما أباح عز وجل طعام أهل الكتاب في قوله سبحانه وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، لأنهم ينتسبون إلى دين سماوي يزعمون أنهم من أتباع موسى وعيسى وإن كانوا في ذلك كاذبين، وقد نسخ الله دينهم وأبطله ببعث محمد صلى الله عليه وسلم من الناس عامة. ولكن الله جل وعلا أحل لنا طعام أهل الكتاب ونساءهم لحكمة بالغة وأسرار مرعية، وقد وضحها أهل العلم بخلاف المشركين من عباد الأوثان والأموات من الأنبياء والأولياء وغيرهم، لأن دينهم لا أصل له ولا شبهة فيه بل هو باطل من أساسه، فكانت ذبيحة أهله ميتة ولا يباح أكلها.
طبعا ذكر الفقهاء رحمهم الله في كتب الفقه لماذا نأكل من ذبيحة اليهودي والنصراني إذا سمى الله وذبح، ولا نأكل من ذبيحة المرتد والمشرك الذي ترك التوحيد وصار مشركا. ذكروا فروقات، من هذه الفروقات ما ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله وأما قول الشخص لمن يخاطبه جن أصابك، جن أخذك، جن طار بك وما أشبه ذلك، فهذا من باب السب والشتم، وذلك لا يجوز بين المسلمين كسائر أنواع السب والشتم، وليس ذلك من باب الشرك إلا يكون قائل ذلك يعتقد أن الجن يتصرفون في الناس بغير إذن الله ومشيئته، فمن اعتقد ذلك في الجن أو غيره من المخلوقات فهو كافر بهذا الاعتقاد، لأن الله سبحانه هو المالك لكل شيء والقادر على كل شيء وهو النافع الضار، ولا يوجد شيء إلا بإذنه ومشيئته وقدره السابق، كما قال عز وجل آمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس بهذا الأصل العظيم، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فإذا كان سيد الخلق وأفضلهم عليه الصلاة والسلام لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فكيف بغيره من الخلق والآيات في هذا المعنى كثيرة. وأما سؤال العرافين والمشعوذين والمنجمين وأشباههم ممن يتعاطى الأخبار عن المغيبات هو منكر لا يجوز، وتصديقهم أشد وأنكر، بل هو من شعب الكفر.
ويدخل في هذا أيضا ما يسميه بعض الناس بقراءة الفنجان، وأيضا يدخل في هذا من شعب الكفر النظر في الأبراج، وأن برج فلان يكون فيه كذا وبرج فلان يكون فيه كذا وكذا. نعم.
قال رحمه الله بل هو من شعب الكفر قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، رواه مسلم في صحيحه. وفي صحيح أيضا معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إتيان الكهان وسؤالهم، وأخرج أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنه قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا حديث في هذا المعنى كثيرة، فالواجب على المسلمين الحذر من سؤال الكهنة والعرافين وسائر المشعوذين المشتغلين بالأخبار يعني المغيبات والتلبيس على المسلمين، سواء كان باسم الطب أو غيره، لما تقدم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وتحذيره منه. ويدخل في ذلك ما يدعي بعض الناس باسم الطب من الأمور الغيبية، إذا شم عمامة المريضة أو خمار المريضة أو نحو ذلك، قال هذا المريض أو هذه المريضة فعل كذا وصنع كذا من أمور الغيب التي ليس في عمامة المريضة نحوها دلالة عليها، وإنما قصد من ذلك التلبيس على العامة حتى يقول إنه عارف بالطب وعارف بأنواع المرض وأسبابه، وربما أعطاهم شيئا من الأدوية فصادف الشفاء بقدر الله فظنوا أنه بأسباب دوائه، وربما كان المرض بأسباب بعض الجن والشياطين الذين يخدمون ذلك المدعي للطب ويخبرون عن بعض المغيبات التي يطلعون عليها فيعتمدوا على ذلك ويرضي الجن والشياطين بما يناسبهم من العبادة، فيرتفعون عن ذلك المريض ويتركون ما قد تلبسوا به معه من الأذى، وهذا شيء معروف عن الجن والشياطين ومن يستخدمهم. فالواجب على المسلمين الحذر من ذلك والتواصي بتركه والاعتماد على الله سبحانه والتوكل عليه في كل الأمور، ولا بأس بتعاطي الرقى الشرعية والأدوية المباحة والعلاج عند الأطباء الذين يستعملون الكشف للمريض والتأكد من مرضه بالأسباب الحسية والمعقولة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. قال صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. وقال صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا ولا تداووا بالحرام. ولا حديث في هذا المعنى كثيرة، فنسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين جميعا وأن يشفي قلوبهم وأبدانهم من كل سوء وأن يجمعهم على الهدى وأن يعيذنا وإياهم من مضلات الفتن ومن طاعة الشيطان وأوليائه، إنه على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بالنسبة للاستدلال ببعض الأمور على مرض فلان، هذه منقسمة إلى قسمين. القسم الأول الاستدلال بالمحسوسات على المخفيات، مثل استدلال الطبيب بوجود الحرارة على وجود التهاب في الجسم، مثل استدلال الطبيب لأن الصداع في الرأس ربما يكون سببه الضغط ارتفاعه أو انخفاضه، مثل كون الإنسان دخل في غيبوبة فيستدل بذلك الطبيب على نقص السكر مثلا أو على الجلطة الدماغية مثلا، فهذا استدلال بالمحسوس على أمر آخر مترتب عليه لا بأس به، وهو من باب اتخاذ وأخذ الأسباب. وأما ما يفعله المتداوون الدجالون من النظر في عمامة فلان أو النظر في عين فلان يقول فيه كذا وكذا، فهذا استدلال بشيء لا علاقة له بالمرض، وهو من فعل المشعوذين وفعل المتعاونين مع الجن، وهذا أمر محرم. نكتفي في هذا المجلس بهذا القدر. الملتقى إن شاء الله بعد صلاة المغرب في رسالة جديدة. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.